أما الصحابي الذي معنا فكلكم تعرفونه، وهو الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أنعم وأكرم. وإذا ذكرت عثمان ذكرت الحياء والسخاء والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن. أسلم قديما في مكة على يد أبي بكر الصديق، شوف الفضل أبي بكر الصديق، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر عثمان فصار من الأربعة الخلفاء والعشرة المبشرين بالجنة، وزوجه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بابنتيه أم كلثوم ورقية، وماتت في حياته رضي الله عنه، وسمي ذو النورين لأنه كل بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم نور. أما عثمان رضي الله عنه فاشتهر بالحياء، فكان يستحي يقول: أيها الناس استحيوا من الله، والله ما اغتسلت واقفا، يخجل من نفسه كذا، يقول ما اغتسل واقفا ولا مس ذكره بيده، وكان يقول منذ أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يغلبه الحياة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا متباسطا صلى الله عليه وسلم، مرة مادة رجله طرف الفخذ ارتفع عنه الثوب، فأتى أبو بكر فما تغير صلى الله عليه وسلم مكانه، لأبو بكر كان في جرأة وكان خطيبا وفصيحا ونسابة ويقود الأمة. أبو بكر حتى عمر يداري لا عاد يتكلم، عمر يستاذن قال: لا اسكت يا عمر. فأتى عمر رضي الله عنه فما تغير صلى الله عليه وسلم من جلسته، فكان عمر جريئا وقويا وشجاعا، فأقبل عثمان فضم صلى الله عليه وسلم رجله وستر بثوبه طرف أقدامه صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان هذا رضي الله عنه وارضاه، يقول لم يكذب، يقول ما كذب في جاهلية ولا في إسلام، ويقول من هو ثلاثة، يقول أحد العلماء ثلاثة من الصحابة إذا حدثوك لم يكذبوك، وإذا حدثتهم لم يكذبوك، أبو بكر وعثمان بن عفان وأبو عبيد عامر بن جراح. كان على وجه عثمان سماء النور والجلالة والمهابة، وكان رضي الله عنه منفقا مثلاف المال، آتاه الله تجارة، الرجل كان له عمال وكان له كتاب ويذهبون للشام وإلى اليمن، وعنده قوافل تجي بالبز وتأتي بالجمال، يعني متصرف. ويوم دخل في الإسلام قام صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كما سلف معنا في غزوة تبوك، قال: من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ فقام عثمان كأنه علم في وسطه نار في المسجد واقفا، قال: أنا يا رسول الله بأحلاسها وأكتابها في سبيل الله. قال: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أتى المسلمون ظمأ في المدينة وجفت آبار، وبكى عند اليهود بئر نضاخة باردة ماؤها زلال اسمها بئر رومة، قال: من يشتري بئر رومة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: وله الجنة، يسقي المسلمين. قال عثمان: أنا. وأتى عثمان بالكيس فيه الذهب وأعطى اليهودي وأطلق الماء، فكان يشرب المؤمنون ويسقون ويحملون في كربهم، ويقول: سقى الله عثمان من سلسبيل الجنة. هذا هو. كان مقبلا على القرآن يقرأ ويحفظ، عنده مصحف كبير، يكون يجلس من بعد الفجر فيقرأ إلى قرب الظهر، قريب من الظهر، فيقول أبناه: أكثرت يا أمير المؤمنين، أتعبت نفسك؟ قال: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. هذا هو رضي الله عنه إلى قرب الظهر. أما ليله فسجود وتأوه وبكاء وتلاوة إلى السحر. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، قال: ذاك عثمان بن عفان. هذا تنطبق أوليا على عثمان. يقول أحد الناس: بت عند عثمان فتركني حتى نمت، فقام إلى الميضاة فتوضأ فسمعت نشيجه وبكاءه وتلاوته، وكان يتأوه، فركع طويلا وسجد طويلا وقام طويلا حتى أتى السحر، فجلس يستغفر حتى أذن المؤذن، دخل الحرم وهو خليفة. روى ذلك ابن حجر في الفتح، والإمام المروزي في كتاب الوتر. فدخل الحرم وهو خليفة بعد صلاة العشاء، فأتى عند المقام واستقبل القبلة، انظر الهمم، انظر العزيمة، فكبر فقرأ القرآن في ركعة من صلاة العشاء حتى قرب الفجر، فلما قرب يؤذن ركع وسجد وسلم وقد ختم القرآن كله. هؤلاء الأئمة الذين رووا من حجر الحافظ صاحب الفتح والمروزي. كان رضي الله عنه وارضاه يفتح المصحف دائما وابدا، عنده مصحف كبير في بيته وفي المسجد، ويقبل على كتاب الله حتى لما قتل سالت منه قطرة، للدم سال على المصحف، حتى يقول شوقي أمير الشعراء جرحاني في كبد الإسلام ما التأمى جرح الشهيد وجرح بالكتاب دمي. يقول في الإسلام جرحان عظيمان، جرح عثمان بن عفان يوم قتل شهيدا وجرح المصحف الذي وقع عليه دم عثمان. حتى ذاك اليوم كان صائما رضي الله عنه، يقرأ القرآن وصائم، وبعد صلاة العصر أغفى أغفاه ويقرأ في المصحف، فرفع طرفه وقال لزوجته سوف أقتل قبل صلاة المغرب. قالت ولما؟ قال والله الذي لا إله إلا هو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في الجنة. فقال لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم لي يا عثمان سوف تفطر عندنا هذا اليوم. قبله صائم رضي الله عنه، صائم النوافل لأنه قتله الثوار قبل صلاة المغرب. قال فأغفى أغفى نعس نعسة فرفع، قال يا عثمان يقول لي هو تبسم سوف تفطر عندنا، الفطور جهزه فطور البيت انتهى الموضوع، معزوم مدعو رضي الله عنه، ما أفطر في بيتي لا بتمرة ولا شيء. الدعوة جاءت من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وصاحب المادبة هو الله، والدار الجنة ليوفي عمله. وأقبل الغروب وتسلل عليه الثوار متمردون، خرجوا على طاعة أمير المؤمنين وطاعة الدولة، حسيبهم الله والله يجازيهم. فتسلقوا بيته ودخلوا عليه وضربوا بالسيف، وأخذ رضي الله عنه يقول لا يدافع عني أحد حتى ألقى الله يريد الشهادة رضي الله عنه وارضاه. فسال دمه على المصحف والمصحف كان ممدودا. يقول بعض الباحثين إن أثار الدم في المصحف لا زالت في اسطنبول في تركيا في المتحف، فإذا هناك مصحف إذا فتحته وجدت أثار دم عثمان رضي الله عنه وارضاه وجمعنا به في جنات النعيم. كان عثمان رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ملازم له في الغزوات، وغاب صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. لماذا غاب؟ غاب سفيرا للرسول صلى الله عليه وسلم، أرسله للمشركين في مكة لأنهم طلبوا أن يرسل لهم مفاوضا، يعني سفيرا مندوبا يتكلم لهم. قال صلى الله عليه وسلم قم يا عمر. عمر لا يعترض ولا يعصى رضي الله عنه. قال يا رسول الله والله الذي لا إله إلا هو لا أحد من المسلمين أبغض عند المشركين مني من قريش، عند قريش مني، والله يا رسول الله لو ما وجدت إلا الذر أقاتلهم به لقاتلتهم به. كان عمر صادق وسطعهم وكادهم، فهم يموتون إذا رأوا عمر ماتوا غيظا. لكن يا رسول الله، يقول عمر بشير يا رسول الله أخبرك برجل رفيق محبب عند قريش لين. قال ما هو؟ قال عثمان بن عفان. كان عثمان حي وما هو مثل عمر، صدمهم عمر ومهددهم، ومن يوم أسلم يقول من أراد أن تذكره أمه فلقاني في بطن الوادي. وكان يمشي حتى مع أبي جندل يوم رفض به أبو جندل، دخل كتب صلى الله عليه وسلم هو السهيل بن عمر صلح في الحديبية على أن من أتى من عندكم من الكفار يرد إلى الكفار، ومن أتى من عندنا لا يرد، يعني المسلمين لهم، يعني كانوا في الظاهر نجاير الصلح. قال فلما كتب الكتاب أتى أبو جندل ابن أبي سهيل مسلما شاب، يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله، بعد الكتاب اتفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الناس. قال يا معشر المسلمين، يقول ابنه، أتردونني إلى الكفار يفتنوني عن ديني؟ يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله شاب، ووصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأبوه يقول أعطني إياها رسول الله، يعني بيعذبه. فيقول الشاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم سوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا، يقول الله بيفرج عنك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلغي الشرط المكتوب الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو. قال عمر فأخذتني الغيرة فقمت فسللت سيفي. شوف أبو حفص فاروق السلام، قال واقتربت من الشاب أمشي معه مع أبيه، قال وأقدم له المقبض السيف، يقول عشان ياخذ السيف يقتل أبا. قلت ما عليك، يردد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سوف يجعل لك فرجا ومخرجا، يقول كذا انا، وهذا ابوك دمه دم مشرك دم نجس، يقول دم كلب، انما هذا نص الكلام، ابوك دمه دم كلب نجس، يقول كذا الله سوف يجعل لك مخرجا. قال وددته، قال وعرف مني أنني أعطيه السيف أبو حفص، قال وأكرم منه، قال كل ما أسرت له قال واضرب يده، يعني خذ افتك السيف واضربه. قال فأدركه حنانا بأبيه، يعني لطفا بأبيه ما فعل، وله ذكي أبو جندل، وبشركم بيسوي علوم بعد ما ينطلق مع أبيه. خلنا نكمل قصته. فذهب قال عمر فأدركه الحنان بأبي فما أخذ السيف مني، وأفتى عمر بفتوى موقعة يقول إنما هو مشرك دمه مثل دم الكلب. يقول لا تحرج، خذ راحتك، اضرب راسه لأن تكفى، ودي تصرم، هذا السيف موجود، سيف عمر يحسن النايم، دائم جاهز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما خلف أحد قام قال يا رسول الله دعني اضرب عنقه. فأخذ الابن رحمة بأبيه ومشى. اسمع الفرج من الله، فأعطاه أبوه اثنان قال احفظه معه ويجلس يعني راقبه. فأخذوه وهو مقيد معهم رضي الله عنه، فأخذ سيفا من أحدهم فقطع القيد، ثم أتى على الاثنين فقتلهم، ثم ذهب إلى ساحل البحر فكون جبهة مع أبي بصير هناك، وأتى فقالوا كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا يسألون، يقول نرجوك ضمهم إليك، يعطون القوافل، فأخذهم مع الصحابة، فجعل الله لهم فرجا ومخرجا. فعثمان الشاهد قال يا رسول الله أرسل عثمان، رجل رفيق ولين وما من بيت من بيت قريش لا يحبه. قال يا قال صلى الله عليه وسلم يا عثمان اذهب يفاوضهم. فلبس عثمان قال يقولها صاحب السيرة، فأصبح ثيابه قصيرة بعد ما دخلوا خلاص عادوا مع رسول الله، ثيابهم قصيرة ولحاهم مثل حرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواك ورائحة الطيب ويصلون. فلما دخل مكة قالوا تفضل طوف، لأن يحبون عثمان تاجر ويكرمهم. قال لا أطوف حتى يطوف إمامي وصاحبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أصابك بعدنا شر؟ قال لا أصابني بعدكم خير، إلا الشر فيكم أنتم، يشر عنكم. قالوا صبعت عن الدين؟ قال إلا اتبعت دين الرسول صلى الله عليه وسلم الحق. قالوا ما لك قصرت ثيابك؟ لأنهم يسحبون ثيابهم من الكبر والخيلاء. قال صاحبي قصر ثيابه صلى الله عليه وسلم متبع للسنة. فمسكوه على الغداء طول رضي الله عنه يفاوض، ورجل لين، وإذا قالوا تفضل قال نجلس معكم. فحبسوه يغدونه، وأتى أشراف قريش يشمعون منه يكلمهم ويكلمونه. أتى الخبر رسول الله عليه وسلم شائعة في الحديبية، قالوا قتل عثمان، وهو ما قتل، يضيفونه بس طولوا. فلما قالوا قتل أتى صلى الله عليه وسلم فجلس تحت الشجرة، قال من يبايعني على الموت؟ خلاص ما دام قتل عثمان من عيان الصحابة، هذا الهاشمي القرشي العظيم الإمام يقتل، أجل ما عاد في صلح. معنى ذلك أن الصحيفة ألغيت وقام الحرب. قال من يبايعني على الموت؟ فقام الصحابة يبايعون. يقول سلمة بن أكوع كنت واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمسكت أغصان الشجرة، الآن الشجرة هذه الحمد لله بتذكر في القرآن هنيئا لها، وبيجي المشهد من عند الواحد أحد شهادة للذين بايعوا. قال سلمة فأخذت الأغصان فأملت عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بايع سلمة. قلت فبايعته وكان شجاعا. فلما انتصفت البيعة قال بايع سلمة. قلت قد بايعت يا رسول الله؟ قال وأيضا. قال فبايعته. فلما انتهى الناس قال بايع يا سلمة. قلت بايعت يا رسول الله؟ قال وأيضا. قال فبايعته. فلما انتهى أتى البيعة قال صلى الله عليه وسلم هكذا بيدي، اللهم هذه عن عثمان. انظر لهذا المشهد، اللهم هذه عن عثمان. بايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان، لأنه أرسله سفيرا وأرسله ممثلا للإسلام، وله عليه الصلاة والسلام من ذكر، فبايعه. فلما انتهت البيعة قام الصحابة يتهيئون للقتال، خلاص بيدخلون مكة ما عاد فيه للموت، يشربون الموت شربا. قتل عثمان؟ فأنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وعاد الخبر قالوا لا ما قتل عثمان، عاد رضي الله عنه. وثم تم الصلح بعدما أرسل سهيل بن عمرو وتكاتبوا الكتاب الذي ليس هذا بسطه، إنما استطرادا مع سيرة عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان عثمان مطعما للطعام معه جفنة رضي الله عنه ينصبها في المسجد، يصلي الضحوات ثم يأتي عماله فيأتون بالجفنة مكللة خبزا ومرقا ولحما، فيأكل الفقير واليتيم والمسافر والذاهب، كلما نقصت زادها رضي الله عنه وأرضاه. وهو يقرأ القرآن ويتدبره ويبكي، كان صماتا قليل الكلام وأنا أوصيكم بالصمت. ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث من صمت تنجى، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كف عليك هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، وقوله صلى الله عليه وسلم كلها حديث صحيحة. وهل يكب الناس في النار على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكان رضي الله عنه صماتا لا يتكلم إلا بحق أو قرآن، والحق قرآن والقرآن حق، أو ذكر أو أمر بمعروف أو مسألة لا بد منها. يجلس المجلس الطويل فلا يتحدث إلا بالكلمة والكلمتين. وكان مستحب رضي الله عنه لما باعوه بالخلافة قام يخطب الناس فصعد المنبر فاستحيا من الناس، قال أيها الناس إنكم بحاجة إلى إمام عادل خير من خطيب فصيح. فصارت هذه أحسن خطبة ودونها الناس أحسن خطبة. فكان يهاب رضي الله عنه يقابل الناس لحيائه ولصمته رضي الله عنه ولزيادة عقله. ترى العقل معه الصمت والهذيان والهذرمة مع قلة العقل، حتى يقول الإمام مالك كلما نقص عقله زاد في الكلام، لأن يعني مالك كان قليل الكلام، يقول لا تجد كثرة الكلام إلا منع مع نقص عقله، وإلا من عرف أنه كما قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أخذ على لسانه وعرف أن كلامه من عمله، وعلم أن الملائكة تسجل عليه الصحف، كلما قلت كلمة سجلت عليك إما في صحيفة الحسنات أو صحيفة السيئات. حتى قالت عائشة رضي الله عنها ليلة من الليالي تسمع شباب يتحدثون خلف الجدار بعد صلاة العشاء، أتعبتم الكتبة أريحوا الكتبة، بعضهم يسمر إلى الفجر، كلام كله هذيان وهذرمة وليس فيه ذكر لله ولا يصلي ركعتين. الآن كثير من الشباب يسهرون مثلا على الرياضة لا يصلي ركعتين ولا يقرأ آية ولا يوتر، فهذه حياة. كيف يأتي النور للقلوب؟ كيف يأتي الانشراح؟ كيف تأتي الطمأنينة والسكينة؟ ولذلك يصيب كثير من أو من الشباب منهم من أصيب بالقلق والكآبة والحسد والعين، ومنهم من أتاه السحر، ومنهم من غلب عليه التشاؤم والإحباط والعياذ بالله. الذي يكسب السعادة هو الواحد الأحد، فإذا قطعت طريق السعادة عنك بينك وبين الله فلن يسعدك أحد، والله لن تسعد حتى تصلح العلاقة رقم واحد مع الله الواحد الأحد جل في علاه. لا تتعب نفسك، أقولها بعد تجربة طويلة وقراءة للعلماء وتأصيل للحكماء والفلاسفة، أجمع عقلاء العالم على أن الذي يمنح السعادة هو الله، والله يقول من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اطلب السعادة في الصلاة، اطلبها في قراءة القرآن، اطلبها في ذكره سبحانه وتعالى، في بر الوالدين، في حسن الخلق، في سلامة صدرك. بالمناسبة يشكو بعض الناس يقول إني أحقد على الآخرين وإني أجد عليهم في نفسي، أقول يا أخي وقد كتب هذا في بعض المقامات، اغسل قلبك 7 مرات قبل النوم بالعفو، وعفره 8 بالغفران، وأصدر مرسوما كل ليلة عفى الله عمن أسى إلي أو أخطأ في حقي أو اغتابني أو آذاني، وسوف تنام تلك ليلة أسعد منها ولا أهنأ منها ولا أجمل منها. اجعل اخرج حيات الحقد وأفاعي الحسد وثعابين الغل وعقارب الغش، حين تجد السعادة تغمرك. يقول الشريف الرضي يا ليلة العفو هل عدت ثانية سكى زمانك هطال من الديم. أما المقنع الكندي فيمدح نفسه يقول لا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. أما عثمان رضي الله عنه فقد حفظ أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها حديث في الصحيح عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هو راويه. وهذا الحديث أجلس بعض الأئمة 40 سنة و50 سنة في المسجد يعلمون. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى والله لقد أجلسني حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه 50 سنة في المسجد. وأنا عرفت شيخا في المدينة المنورة جلس 50 سنة في المسجد إلى الآن، أدركه كبر السن الآن وأصبح يعتذر من الجلسة. يقول أجلسني حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان السؤال من خير الأمة؟ قال من تعلم القرآن وعلمه، فتوى من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى وزفوا بها لحفظة القرآن وأهل القرآن وجماعة تحفيظ القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد عاش صلى الله عليه وسلم يفضل أهل القرآن، حتى يقول أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسلك سرية قال من منكم يحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال رجل أنا أحفظ سورة البقرة. قال تحفظها؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم، أمير السرية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشهداء في المعركة القتلى قدمهم صلى الله عليه وسلم، قال أيهم أكثر أخذا للقرآن، أيهم أكثر حفظا؟ قالوا هذا يحفظ ثلاث سور طويلة وهذا سور، فيقدم الأطول والأكثر حفظا إلى جهة القبلة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عند أبي داود يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، تحفظ جزء لك منزلة، جزئين أرفع. فتصور بالله من الذي يحفظ القرآن كله ويعمل به، أي منزلة، أي فضل. يا إخوة، القرآن حسب عند بعض يعني الحاسبين من العادين إلى أن فيه ختمة واحدة ما يقارب 3,400,000 حسنة تضاعف في 10، وعليك لأن الحسنة بعشر أمثال. يقول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من حديث عثمان رضي الله عنه، طبعا في قول من تعلم القرآن وعلمه أنك تبلغه الناس وتعمل به، من حديث عثمان فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في عند مسلم من توضأ عثمان، يقول كان الناس في المقاعد مكان في المدينة يجتمع فيه الصحابة، فدع عثمان في حديث حمران مولاه بإناء فأتي بإناء له فتوضأ فغسل كفيه 3 ثم تمضمض واستنشق 3 ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى 3 واليسرى 3 ثم مسح رأسه وأقبل أدبر ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين اجعلني المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيتها شاء. أما حديث عثمان في بعد الوضوء قال من توضأ ثم ذهب إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت صلاته كفارة لما قبلها من الذنوب. وفي لفظ يمكن 5 ألفاظ أورد أهل العلم وصح الألباني، من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن توضأ فذهب إلى المسجد كان ذهابه كفارة له وكانت صلاته نافلة، يعني زادت الحسنات إلى أن تصبح الصلاة رأس مال له في من فضل الله وكرمه. ومن حديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أما الدروس من سيرة عثمان فالأول فضل الحياء وأنه لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، و الحياء المقصود به ما حجزك عن المعاصي وكل ما يشين وكل ما يعيب، فهذا الحياء المحمود وهذا الذي مدح في السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما مر برجل يعظ أخاه في الحياء يعني يلومه يقول لك أكثرت في الحياء حتى أضر بك الحياء، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يأتي الحياء إلا بخير، فإذا رأيت الإنسان في حياء من المعايب وحياء من الخطأ فاعلم أنه على خير كثير. يعني بعض الناس فطره الله على الحياء حتى تجد جلس يعني ما ينظر في المحرم حياء ولا يتكلم بالسيء حياء، وإذا تكلم في المجلس بكلمة جرح مر وجهه، الله يعني يجعل فيه من المهابة والحياء والمروءة والشهامة، بخلاف بعض الناس فإنه ممسوخ يتكلم بأبشع الألفاظ ويتصرف بأقبح التصرفات ولا حياء. هذا الحياء فهو من الإيمان. لكن الحياء الذي يمنعك من الخير لا يعد حياء. حتى كان مجاهد عند البخاري لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. إذا كان الحياء يمنعك من الدعوة إلى الله ليس هذا من الحياء المحمود، ليس حياء، ويمنعك من طلب العلم، ويمنعك من قول كلمة الحق، ويمنعك مثلا من الخطابة في المسلمين. لأن بعض الناس الآن عنده حياء مظلم، مرض هذا. فإذا قلت له أطلب العلم حضر الدرس قال والله أنا استحي أحضر عند الشيخ. قلنا أنت ما لست محمودا في هذا، مظلم هذا، أنت تعالجه. فإذا قلت مثلا ادعو إلى الله سبحانه وتعالى قال أنا ودي أدعو لكني أستحي. لا، أطلب العلم. الحياة هو الذي يحجزك ويمنعك من المعاصي والخطايا والمعايب. وفي سيرة عثمان أن السخاء يغطي الذنوب، ولذلك تجد السخي مثل عثمان لما يترجمون له يذكرون الجود والسخاء فيمدحونه، كما يقول الشافعي يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. حتى يقول أحد الشعراء المعاصرين انفق ولا تخش من ذي العرش إكلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا، من جاد جاد عليه الله واستترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. ولذلك الجواد محبوبا عند الناس مثل عثمان، حتى لو مثلا في أخطاء في الخلافة مثلا ولا قرابته رضي الله عنه ما أخذ عليه أو نحو ذلك، لكن انغمرت في بحر حسناته، فهو رجل جواد أنفق في سبيل الله وأطعم الجائعين وضيف وشرى بئر رومة وجهز الجيش 30,000 إلى تبوك، فانغمرت هذه ما تذكر. ولذلك الجواد الآن الكريم عند الناس يتحملونه، حتى إذا كان حادا قالوا ما شاء الله كأنه سيف مصرت، وإذا كان هذرم كثير الكلام قالوا سبحان الذي رزقه الفصاحة لأنه كريم يعني سخي معهم، وإذا كان صموتا مرة قالوا حكمة ما ينطق الكلمة إلا كأنها جواهر ودرر، فإذا لبس جديدا قالوا يحب أن يرى أثر نعمة الله عليه، وإذا لبس ممزقا مبهذلا قالوا سبحان الله متواضع وجواد متواضع كيف خشع لله، فإذا مشى وأسرع قالوا سبحان الله كأنه الأسد ماض مشي الأسد، وإذا أبطأ كأنه جبل في مكانه، حال حسب البخيل بخلاف ذلك. فإن أكثر من الكلام قالوا ابتلاه الله بالهذيان، أخذ الوقت علينا كلام غير مفيد لأنه بخل عليهم فكرهوه. حتى يقول زهير ومن يكو ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم فيسبونه في كل شيء. وإذا سكت هو البخيل ساكت قالوا ابتلاه الله بالبصم والخرس، ما يعرف يتكلم زي الناس ولا ينطق كلمة، فإذا لبس جديدا قالوا شوف الكبر، الله سبحانه وتعالى هو ممقوت ويلبس لباسا يباهي به الناس، فإذا لبس وضيعا ممزقا قال سبحانه حشفا وسوء كير، فلا هو بالذي لبس جيدا ولا فعله جيد، فإذا مشى قالوا يهوجل كأنه بعير أهوج، وإذا تأخر في مشيته قالوا كأنه بقرة باركة، يعني هو ممقوت. وإذا أردت تدافع عن نفسك فدافع بحسن الخلق، وما تستطيع من على حسب طاقتك، لو ما تستطيع يا أخوان ما يستطيع منكم إلا أن يوزع الماء على الفقراء في رمضان يشتري له جرة ماء كبيرة ولا جركل ب5 ريال وينفقه كله في سبيل الله. مرة تسقي يا أخي امرأة من بني إسرائيل مر بها كلب ظامئ يلهث يأكل الثرى الطين من شدة العطش، فنزلت فأسقته فأروته فغفر الله لها وأدخلها الجنة وهي بغي كانت عاصية. الكلمة الطيبة صدقة. وإذا ما وجدت شيء ولا عندك دراهم إذا مشيت في الشارع تبسم يا أخي يقول كيف حالكم سلام عليكم، لأن بعض الإخوة يعني مربى كانوا الحجاج بن يوسف زعلان عليك، حتى سألوا لماذا زعلان قال لا أنا طبيعتي كذا، يا أخي غير طبيعتك، جاء الإسلام الحمد لله، أنت ما سمعت بالإسلام وما سمعت بالكتاب والسنة، وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي أحسن، تبسمك في وجه أخي صدقة، سلم على المسلمين يا أخي. وإذا شفت شيخا كبيرا خذه من طرف قال وأن تدل الرجل حاجته، خذه من طرف الشارع وعاونه. وإذا كان إنسان يعني يريد أن تدله فأشر له بحكمة وعلى مهل، يقول أريد مثلا أريد العتيقة أو جامع الملك عبد العزيز أو أريد جامع القاضي، خذه بالتي أحسن وقف معه وقل كذا وكذا. يقول لي أحد الإخوة يدرس في ألمانيا يقول والله إني أخذت العجب منهم من ساعة بالهم، قال إني كنت في سيارتي في شارع هناك في ألمانيا قال فسألت ألماني قال مشهور منهم يعني سعة البال والخدمة والرقة خلونا نعترف. قال فنزل من سيارتي وأسرته هناك، قال وأخذ خارطة ونزلها وفتح الخارطة وأتابي، قال وأخذ يشير علي، قال أنا أمشي قبلك حتى أوصلك إلى المكان هناك. قلت لا ليك في أنا فهمت هذا، يقول في الشمس ويشير إلي والمدينة ويحدد لي الأرقام والشوارع. فيا أخوة أنا ما أقول علشان، لكن نقول لماذا يسبقنا الغير؟ لماذا نحن أهل الرسالة المحمدية الصادقة الخاتمة ما نكون أحسن الناس خلقا؟ فمن أراد منكم يدفع عن عرضه فلي أخواني يتبرع بشيء أو يتصدق أو يحسن خلقه للناس، وإذا ما استطاع يكف أذاه لا يغتاب، حتى يقول صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر وأن تكف أذاك عن المسلمين فهو صدقة تتصدق بها على نفسك. بعض السلف تعجبني هذه الكلمة، يقولون يوسف بن الأصباط جلس في بيتي ما يخرج إلا للصلاة، قالوا لماذا ما تخالط الناس؟ قال أنا أخشى أن أذيهم، والكلب العقور ما له إلا أن يربط، لأن بعض الناس إذا خالط يعني يذي الناس، إما يغتاب يدخل في مشاكل، إما أن يسب، إما أن يلعن، إما يفتعل مشكلة. فأحسن يا أخي إذا ما يأتي من خير، قال وأن تكف أذاك عن المسلمين فهي صدقة تتصدق بها نفسك. إن كان ما تصدق ولا بتبدأ شيء، فأنا رجائي يا إخوان الإنسان إذا شاف أنه بيؤذي الناس أن يبقى في محله ويصلي ويعود إلى مكانه. أيها الإخوة الكرام، أسأل الباري الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجمعنا بهذا الملأ والرعيل الأول المبارك البار في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجبر كسرنا واستر خللنا واغفر زللنا واجبر عللنا يا رب العالمين. اللهم تولنا في من توليت، اللهم بيض وجوهنا وتبيض وجوه وتسود وجوه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المعصوم وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجهم الدين ووفقنا لاتباعهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.